الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نهى الله عز وجل في هذه الآية المسلمين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، من المراعاة، وهو معنى في ذاته مباح. لكن لما كان هذا اللفظ يستغله اليهود، لأنهم كانوا يطلقون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون به الرعونة، والرعونة هي الحمق والجهل، أو أنهم يطلقونها على معنى وهو الشر في لغة من لغاتهم. فإذا سمع يهود المسلمين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا يفرحون ويعدونه سبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم الله سبحانه وتعالى سدا للذريعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي انتظرنا. وهذا عباد الله فيه فائدة كبيرة وجليلة وقاعدة عريضة من قواعد هذا الدين، بل وسائر الأديان المنزلة من السماء، وهي قاعدة سد الذرائع. والذريعة هي الوسيلة والسبب والطريقة الموصلة إلى الشيء. فالشرع إذا أمر بمصلحة فتح الذرائع والوسائل والطرق الموصلة إليها، وإذا نهى الشرع عن مفسدة سد الطرق والذرائع والأسباب والوسائل الموصلة إليها، ولو كانت مباحة لكن توصل إلى محرم فسدها الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: إياكم الجلوس في الطرقات. الجلوس في الطرقات مباح. قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد. قال: إذن فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الجلوس في الطرقات سيعرضك للنظر إلى ما حرم الله فلا تجلس، إياكم والجلوس في الطرقات. وهكذا إذا كان جلوسك في بعض الأماكن سيعرضك لأن يسيء الناس بك الظن فلا تجلس. فمن عرض نفسه للشبهات فلا يلومن من أساء الظن به. وهكذا الله سبحانه وتعالى نهانا عن سب المشركين مع أنه مباح ومطلوب، لكن إذا كان هذا السب سيؤدي إلى أن يسب المشركون الله عز وجل فلا نسبهم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سدا للذريعة. وهكذا إذا كان سبك لأب الرجل وهو يستحق أن يسب، كان يكون أبوه كافرا يهوديا أو نصرانيا يستحق السب، لكن سيرجع عليك بأن يسب أباك فلا تسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ من يلعن والديه؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أم الرجل فيلعن أمه. خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا هذه قاعدة عظيمة، قاعدة سد الذرائع. لما كانت الأعراض مصونة صانها الشرع وحافظ عليها، منع الوسائل التي تؤدي إلى انتهاكها، فحرم الله عز وجل النظر إلى النساء الأجنبيات، وحرم الله سبحانه وتعالى الخلوة بهن، وهكذا أن تمس المرأة الأجنبية أو أن تسافر المرأة بغير محرم أو أن تخرج من بيتها لغير حاجة، كل ذلك سدا للذريعة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها في نفوس الرجال. أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أشياء حرمها الشرع سدا للذريعة، حتى لا تكون هذه الأفعال خطوة توصل إلى محرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. وهكذا عباد الله، حتى يحافظ المسلم على دينه، سد الشرع بعض الوسائل والأسباب التي قد تؤدي إلى إضعافه، بل ربما تؤدي إلى إهلاكه. فمن ذلك أن تنأى عن أهل الباطل وتبتعد عنهم، كل ذلك سدا للذريعة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديد. كم من أناس تهاونوا في هذه الذريعة فخالطوا أهل الباطل فانجروا معهم، ولو جعل بينه وبينهم سدا من حديد لنجا وسلم له دينه. والأمثلة كثيرة على هذه القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام، وهي قاعدة سد الذرائع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد يترك أمورا عظيمة يتركها وهي مطلوبة شرعا، لكن لما كان فعلها سيؤدي إلى مفسدة، وتلك المفسدة أكبر من المصلحة المرجوة، فيسد الباب صلى الله عليه وسلم. كم صدرت أفعال من عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ونبي صلى الله عليه وسلم يترك قتله، لأنه كان يظهر الإسلام وكان محسوبا على المسلمين، والصحابة يريدون قتله، كما في قول عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أذلاء. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه. ما السبب؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سد لهذه الذريعة فتركه. وهكذا لما فتح مكة ورأى البيت الحرام ينقصه ستة أذرع لم تدخل في البيت، وهو ما يسمى بالحجر، وبابه كان بالأرض فرفعته قريش، وكانت لها بابان فجعلت للكعبة بابا واحدا. يريد أن يعيد هذه الأمور حتى يكون البيت على ما بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لكن سدا للذريعة خشية أن يكون هذا العمل فتنة لمن كان حديث عهد بكفر ممن دخلوا في الإسلام، وقد دخل في تلك الآونة فئام من الناس. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، ولجعلت بابها بالأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن سدا لذريعة الفتنة فترك هذه المصلحة. وهكذا من هذا الباب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء جور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الخروج عليهم والثورة عليهم، مع أنه تغيير للمنكر ولكن سيؤدي إلى منكر أعظم. فأمر الشرع الحكيم بالصبر على جور السلطان سدا للذريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا ثم مات إلا مات ميتة جاهلية حين خرج على ولي الأمر، وولي الأمر جائر ظالم، لكن سدا للذريعة فاصبر. فاسألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. ولما جاء الناس إلى أنس يشكون من جور الحجاج ابن يوسف الثقفي ظالم جائر، يقول الزبير بن عدي رحمه الله قال: أتينا إلى أنس نشكو الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا أفتاهم أنس ابن مالك رضي الله عنه وهو في وسطهم ويعيش ما يعيشون من ظلم الحجاج، لكن أفتاهم بما كان يفتي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هو عدم الخروج عليهم سدا للذريعة، لأن بالخروج عليهم يحصل فساد أكبر من الفساد الذي يريدون تغييره وإزالته. ويكفي من هذا الفساد اختلال الأمن، والواقع يشهد: ما خرجت أمة على سلطانها إلا وحدث من الفساد ما هو أعظم مما أرادت تغييره. لا يقول قائل: نحن بهذا الخروج نريد أن نضع حاكما عدلا. يقال: نعم، هذا مطلب عظيم، لكن الشرع سد الذريعة، لأن الحاكم في الغالب يكون صاحب بطش وصاحب قوة، فالشرع راعى ذلك فسد الذريعة. إذا كان القاضي ربما يحتاج إلى أن يحكم في قضية في الحال، فإذا كان غضبان لا يحكم، ينتظر حتى لا يحكم بخلاف الحق وهو غضبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة أن يحكم القاضي وهو غضبان سدا للذريعة. فالناس اليوم أوغر صدورهم أهل الأهواء وحيجوهم وأثاروهم على الحكام، ولم ينظروا إلى هذه القواعد الشرعية، ولم يلتفتوا إلى الأحاديث النبوية. انظروا ماذا حصل من الفساد. وهذه القاعدة أيها الناس، قاعدة سد الذرائع، أمثلتها كثيرة، قل ما يخلو باب من أبواب الفقه إلا وللقاعدة فيه نصيب. كم من بيوع حرمها الشرع سدا لذريعة الاختلاف والتشاحن، وسدا لذريعة الظلم أن يظلم أحد المتبايعين. وهكذا كم من العادات حرمها الشرع سدا للذريعة، وكم من الأمور التي فيها منافع حرمها الشرع سدا للذريعة لأنها قد تفضي إلى مفاسد، كالميسر كانوا يتكسبون منه، كذلك الخمر كانوا يشربونها ويتلذذون بذلك، لكن الشرع سد الذريعة، لأن صاحب الخمر يتغلق عقله فيحدث بعد ذلك من الشرور الكثيرة، وهكذا بالميسر، وإن كان يحصل كسب للمال إلا أنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، المفاسد التي ستحصل أعظم. فإذا أيها الناس، ما أحوج الأمة والله إلى أن تتفقه في دينها، أن تتفقه في هذا الشرع الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على أشرف البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير، كل الخير في هذا الدين، في القرآن وفي السنة وفي المنهج السلفي، في العلم والفقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك، أن هذه الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح وتكميلها، ما جاءت هذه الشريعة التي أعرض عنها كثير من المسلمين اليوم وصاروا يبتغون العزة من دساتير اليهود والنصارى والعياذ بالله. يقول هذه الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. إذن أيها الناس، الرجوع إلى ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب للجميع أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما، فلا نجاة من الفتن ولا مخرج من المحن إلا بالرجوع إلى هذه التركة التي تركها نبي الأمة لأمته. هذا خطاب لجميع الناس، للحكام وللمحكومين، للرجال وللنساء، وللشيوخ وللشباب، للأغنياء والفقراء. فهو دين أنزله الله عز وجل على جميع الناس، علينا جميعا أن نأخذ حظنا من هذه التركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لأمة دنانير ولا دراهم، وإنما ورث لهم هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما أحوج الحكام إلى أن يتفقهوا في الدين وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الصادقين، علماء السنة. وما أحوج المحكومين كذلك أن يحكموا كتاب الله عز وجل في جميع شؤونهم، ولا يلتفتوا إلى آراء علماء السوء الذين يجرون الأمة إلى الهاوية وإلى الهلاك. فإذا المخرج هو منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الفقه وعلى العلم وعلى القواعد السلفية المتينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتنة والدمار فدمره. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين،
ومن شايعهم وناصرهم وعاونهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم سلم المسلمين من شرورهم، اللهم سلم المسلمين من شرورهم، اللهم سلم المسلمين من شرورهم، والحمد لله رب العالمين.